أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة. ذكرنا في المسألة السابقة أن من صلى منفردا استحب له أن يعيد صلاته جماعة، سواء أكان إماما في هذه الجماعة المعادة أم كان مأموما في هذه الجماعة للصلاة المعادة، إماما كان أم مأموما. وقلنا هذا لا كلام فيه بين الفقهاء، وقد دلت الروايات على استحباب الإعادة للصلاة التي أتى بها فرادى في استحباب إعادتها جماعة، سواء كان إماما أو كان مأموما، ووردت الروايات في كليهما. هذه المسألة التي بأيدينا تفترض أن المكلف بعد أن أعاد صلاته التي أتى بها فرادى أعادها جماعة، ثم تبين له أن الصلاة التي أتى بها فرادى هي باطلة. ليش باطلة؟ بغض النظر، افترض تبين أن وضوء باطل، مثلا أتى بها على غير وضوء، اتضح له أنها باطلة، فهل يجتزئ بالصلاة المعادة وبالتالي يسقط عنه التكليف، أم يلزمه أن يعيد هذه، يعني يمتثل الأمر بالصلاة المخاطب بها؟ سمعت السيد قال يجتزئ بالصلاة المعادة وتعد امتثالا، ولا حاجة إلى أن يأتي بصلاة أخرى، وذلك باعتبار أن الصلاة المعادة هي ليست صلاة أخرى مستقلة غير الصلاة التي أتى بها منفردا، بل هي إعادة لنفس الصلاة الأولى، هي عينها، كما صرحت موثقة عمار بذلك، حيث ورد فيها عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ هي الصلاة يعيدهم، مو يأتي بصلاة أخرى. قال نعم وهو أفضل. قلت فإن لم يفعل؟ قال ليس به بأس. بعد والإمام قال لك يصير وهو أفضل، وأفضل مو واجب يعني، بعد ما كدا على السئلة. على كل حال قال للتأكيد لعله، قال إذا ما يفعل أكو مشكلة، قال ليس به بأس. فهذه بيّنت أن الصلاة المعادة هي نفس الصلاة التي أتى بها وصلاها منفردا، فإذا كانت نفسها وتبين أن الأولى وقع فيها خلل وكانت باطلة، فلا إشكال أن الامتثال يتحقق بالثانية، فإنها فرد من الصلاة المأمور بها. وبعبارة ثانية، إذا افترضنا أنه قد أمر بصلاة الظهر وصلاها فرادى، أتى بفرد وهو الصلاة فرادى، ثم أتى بها جماعة، هذا فرد ثاني، دلت الروايات على استحبابه، فلا إشكال أن الفرد الأول إذا كان باطلا يقع امتثال الأمر بالصلاة بواسطة الفرد الثاني وهو الصلاة المأتي بها جماعة، باعتبار أن هذه المعادة هي فرد من الصلاة المأمور بها، وليست هي صلاة مستقلة غير الصلاة المأمور بها، هي مصداق لها. فإذا كانت الصلاة المأمور بها لها أكثر من مصداق، وتبين بطلان بعض المصادر، فيحصل الامتثال بالبعض الآخر، فإن المأمور به يحصل بواسطة أي فرد من أفراده المأتي بها. قال إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة. مسألة 826. لا تستحب إعادة الصلاة منفردا. إذا شخص صلى صلاة الظهر منفردا مثلا ثم أراد أن يعيدها أيضا منفرد، هل يستحب له الإعادة؟ قلنا إعادتها جماعة مستحب، لكن إعادتها فرادة هل يوجد دليل على استحبابه؟ سمع السيد يقول لا يوجد دليل، لم يثبت استحباب إعادة الصلاة فرادة، الصلاة التي أتى بها فرادة أو أتى بها جماعة يريد يعيدها فرادة، أيضا لم يثبت استحباب ذلك، لأن الدليل دل على أن من صلى صلاة فرادة هذا يأتي بها يستحب أن يعيدها جماعة، هذا هو حدود الدليل. وعليه حيث لا يوجد دليل على استحباب إعادتها فرادة فلا يحكم بالاستحباب. طيب يجوز له أن يعيدها؟ استحباب ما ثابت، لكن إعادتها جائزة أو غير جائزة؟ سمعت السيد يقول إعادتها احتياطا من باب احتمال أن تكون هذه الصلاة في الواقع باطلة، هذا لا أشكال فيه من باب الاحتياط، وإن كانت هي محكومة بحسب الظاهر بالصحة حيث أنها واجدة للشرائط والأجزاء فهي بحسب الظاهر هي صحيحة تحكم بالصحة، ولكن بحسب الواقع أكو احتمال أن تكون باطلة واقعا، يعني ما نعرف الواقع، فلأجل احتمال أن تكون هذه الصلاة بحسب الواقع هي باطلة هذا يسوغ له أن يعيدها من باب الاحتياط، والاحتياط حسن فيكون هذا حسن من باب حسن الاحتياط، لكن لا نقول باستحبابه، فرق، الاحتياط ما يثبت لك الاستحباب ولا يثبت المشروعية، لا يحصل لبس أنه هذا لا ماكو دليل خو ما مشروع، نقول إيه بلي ما مشروع، لكن من باب الاحتياط ما بي مشكلة، الاحتياط ما يثبت مشروعية ذلك، هذا أشبه بما ذكره سماع السيد في صلاة الطواف، ذكر أنه لا يوجد دليل على مشروعية الإتيان بها جماعة، هو ذكر بالمنهاج وبالمناسك وسألوه استفتاء أنه أو لا، هو حتى بالمناسك هم ذكر أنه الشخص الذي لم يتعلم بسوء اختياره وكذا فأكثر من قيد ذكر، قال هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يأتي بها كما يأتي بالقراءة كما يتمكن ويأتي بآيات أو تسبيحات ثم يأتي بها جماعة، يأتي بها جماعة ويستني لعله عن ذكر الاستنابة، شاهد أنه ذكر أنهم باب الاحتياط يأتي بها جماعة، قل بعض قال كيف هي غير مشروعة ويأتي بها جماعة، قل بل هذا عن باب الاحتياط، هذا الاحتياط ما يثبت المشروعية، ليثبت المشروعية أن يثبت أنها جائزة بدليل أو أنها مستحبة أو أنها واجبة، هذا اللي يثبت المشروعية، أما عن باب الاحتياط فلا تثبت به المشروعية. لهذا هنا وإن لم يكن عندنا دليل على إعادة الصلاة المأتي بها فرادة لكنه من باب الاحتياط لا أشكال فيه، ما دام هو يحتمل أنها بحسب الواقع هي باطلة فيها خلل يمكنه أن يحتاط بإعادتها. قال لا تستحب إعادة الصلاة منفردا، ماكو دليل على مثل هذا الاستحباب، فإن الدليل قام كما تقدم على استحباب إعادة الصلاة المأتي بها فرادة جماعة. نعم لا بأس بها احتياطا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، واقعا يعني يحتمل بحسب الواقع أكو خلل فيها، وإن كان الصحيح ظاهرا هي محكومة بالصحة لأنها واجدة لتمام الأجزاء والشرائط، لكن هذا ما يمنع إذا احتمل أن تكون باطلة بحسب الواقع أو فيها خلل أن يعيدها من باب الاحتياط. مسألة 827. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى إذا فرض أن الإمام قد دخل في الصلاة باعتقاد دخول الوقت، ولكن المأموم لا يعتقد أن الوقت قد دخل، فهل يجوز له أن يلتحق بهذه الجماعة التي يعتقد أن وقتها بعد لم يدخل؟ مثلا الإمام كان يعتقد ساعة 12 مثلا الظهور، هذا هو وقت صلاة الظهر ساعة 12. المأموم لا يعتقد أن الوقت لدخول الصلاة هو مثلا ساعة 12 و10 مثلا، فعندما يشرع الإمام بصلاة الظهر ساعة 12، هل يجوز للمأموم أن يلتحق به يدخل بهذه الجماعة أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز ذلك، لما تقدم في مسألة 507 في المنهاج من عدم جواز الدخول في الصلاة إلا مع الاستيقان بدخول الوقت أو حصول الاطمئنان أو قيام بينة أو غير ذلك من الأمور التي ذكرت. نقرأ ما جاء في مسألة 507. ذكر سماحة السيد في هذه المسألة، قال: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البينة، ويجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقل عارف بالوقت إلى آخره. إذن وهذا بينا أنه مدركها متضح في محله. إذن حيث أن المأموم هو يعتقد عدم دخول الوقت، فلا يجوز له أن يدخل بهذه الصلاة، لا يجوز له أن يلتحق بها. قال: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك، لا يجوز الدخول معه. النقطة الثانية: إذا فرض أن الإمام دخل في الصلاة يعتقد أن الوقت قد دخل فدخل في صلاته، المأموم لا يعتقد بذلك، ولكن في أثناء الصلاة سوف يدخل وقت هذه الصلاة، أثناء الصلاة بالركعة الثانية أو الثالثة يدخل الوقت، فهل يجوز للمأموم أن يلتحق بهذه الصلاة التي بدايتها بحسب اعتقاده خارج الوقت والوقت يدخل في أثنائها، مثل هذه الصلاة يتمكن المأموم أن يلتحق بها أو لا؟ سماحة السيد يقول: نعم، يتمكن أن يلتحق بها ولكن حين دخول الوقت، حين دخول الوقت، يعني بالركعة مثلا الثانية ويعتقد المأموم أن الوقت دخل فيلتحق مع الإمام بالركعة الثانية، فحين دخول الوقت يجوز له أن يلتحق بهذه الصلاة. وهذا تقدم أيضا في مسألة 508، هناك ذكر سماحة السيد أن من تيقن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت قال لزم إعادتها. ثم ذكر نقطة ثانية: نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته. فهذا الإمام هو يعتقد أن الوقت داخل من بداية الصلاة، فحتى لو تبين بعد ذلك أن الوقت يدخل في أثناء الصلاة، تبين له أو تبين للمأموم، صحنا كلامنا في المأموم، فهذه الصلاة محكومة بالصحة حينئذ، حتى بنظر الإمام لو تبين له ذلك، والمأموم أيضا سوف يعتقد بصحة هذه الصلاة، لأن الإمام عندما دخل وهو معتقد أن الوقت داخل، فبالتالي هذه الصلاة هي محكومة بالصحة من حيث الاستمرار والبقاء، وإن كان بدايتها هي ليست بصحيحة بنظر المأموم، ولكن هي في المحصلة النهائية يحكم بصحتها. فإذا كانت صحيحة جاز الائتمام، فإن المدار في صحة الائتمام وعدمه هو على صحة الصلاة وعدمها، فما دامت هذه الصلاة محكومة بالصحة جاز للمأموم أن يلتحق بها، ولكن متى؟ عند دخول الوقت. ليش؟ لما تقدم في مسألة 507 من أن من لم يعتقد بدخول الوقت لم يستيقن لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، فمن حيث بداية الصلاة المأموم لا يجوز له أن يلتحق لأن يعتقد بأن الوقت بعده لم يدخل. ومن حيث الاستمرار يجوز له الالتحاق من جهة أنه اعتقد الآن دخول الوقت فجاز له الدخول في الصلاة. ومن حيث صحة الجماعة قلنا صحة الجماعة جواز الاهتمام بها وعدمه يدور مدار صحة الصلاة، وهذه الصلاة صحيحة في نظر المأموم وفي نظر الإمام ما دام الوقت قد دخل في أثنائها، فإذا لا مانع من الالتحاق بهذه الجماعة. قال: إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ. هسه هاي العبارة يعني أنا أشوفها مهمة، أنا اللي أفتهم من العبارة هذا المعنى: إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ، يعني حين دخول الوقت، هذا اللي أفتهم، مو من البداية يلتحق، حين دخول الوقت مقتضى القواعد هو هذا. وقد يقال لا، أنه يجوز لا يلتحق من البداية، حينئذ يعني شنو؟ حين ماذا؟ بلي، حينئذ يعني حينما يدخل الوقت، يعني في هذا الحال، في هذا الحين، في هذه الحالة، في هذه الصورة، وهي صورة ما إذا كانت هذه الصلاة سوف يدخل الوقت في أثنائها. ففي هذه الحال، في هذا الحين، يجوز له أن يلتحق بهذه الصلاة، بس يلتحق من البداية. قد تفسر العبارة هكذا. أنا أستقرب المعنى الأول، المعنى الأول هذا موهمة، أعتقد حتى بالتعليق هم أنا يعني بشكل سريع راجعت ما لقيت فد شيء يعني يشير إلى الأول أو الثاني، لكن هو مقتضى القواعد هو هذا، أنه يلتحق حين دخول الوقت. هم ظاهر العبارة، ما أقول ظاهر العبارة، العبارة باحتمالي، بس مقتضى القواعد اللي ذكرها في مسألة 507 و508 وأن يكون الالتحاق حين دخول الوقت. وإلا لو التحق من بداية الصلاة هذا يتنافى مع مسألة 507 اللي أفتى فيها سماح السيد بعدم جواز دخول الصلاة إلا مع الاستيقان أو حصول الاطمئنان بدخول الوقت أو قيام بينة. فهذا كل هالمقايمات عنده، كيف يلتحق بهذه الصلاة وهو يعتقد أن الوقت بعد لم يدخل؟ والقاعدة تقتضي أنه يلتحق حين دخول الوقت، عندما يدخل وقت الصلاة يلتحق. وتقول هو هاي الصلاة هو بدايتها بحسب نظره باطلة، يقول لك لا، هذه الصلاة في المحصلة النهائية هي صحيحة من جهة ما ذكره في مسألة 508 من أن الوقت إذا دخل في أثناء الصلاة وكان الدخول باعتقادي أن الوقت داخل بهذا القيد، وهذا متوفر في الإمام، الإمام اعتقد أن الوقت داخل ودخل في الصلاة، حتى وإن كان واقعا الوقت يدخل في أثناء الصلاة حكم سماحة السيد بصحة هذه الصلاة، إذا كانت صحيحة وجاز الائتمام بها. فهذا الذي أفهمه من العبارة. قال: إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ، يعني حين دخول الوقت، لا قبل دخول الوقت، مو من البداية، من حين دخول الوقت يلتحق بهذه الصلاة. النقطة الثالثة: هل يجوز للمأموم أن يلتحق بالإمام في صلاته إذا كان الإمام قد دخل في الصلاة من دون أن يراعي الوقت؟ في النقطة الأولى الإمام دخل في الصلاة وكان يعتقد أن الوقت داخل، وقت داخل، لكن المأموم يرى أن الوقت غير داخل، فالإمام هنا راعى الوقت لكنه أخطأ في التشخيص مثلا، فلا يجوز له الالتحاق. قلنا بالنقطة الثانية كذلك، هو راعى الوقت لكن قد يخطئ فيعتقد أن الوقت داخل وهو ليس بداخل، هذا يراعي الوقت. في النقطة الثالثة نفترض أنه عندما دخل في الصلاة هو غير ملتفت إلى الوقت، لم يراعي الوقت، إجا صلى صلاة الظهر ما يدري صلاة الظهر بيش الساعة هي، لا سأل، لا حصل عنده يقين، لا حصل عنده اطمئنان، لا قامت بينة، إيش إجا رأسا وصلى. أكو هيك بعض الناس مثل صلاة الصبح، ليه أنت ما قاعد يصلي؟ ليه أنت ما قاعد يصلي حتى لو نص الليل صلى؟ قالوا له يا ابو الساعة 5 مثلا صلاة الصبح، قال خلاص انا صليت بعد. هي نفس الشيء الساعة 5 ولا قبل الساعة 5. فهذا ما يراعي الوقت، ما اذا ما راعي الوقت وصلى هذه الصلاة، هل يجوز للمأموم ان يلتحق بها، يأتم بهذا الامام الذي دخل في صلاته من دون ان يراعي الوقت؟ سماح السيد يقول لا يجوز. ليش ما يجوز؟ من جهة ما تقدم في مسألة 507 من أن الصلاة أصلا لا يجوز الدخول فيها إلا مع استيقان دخول الوقت أو حصول الاطمئنان أو قيام البينة، مو؟ وذن كلهن ما حصلت، فهو أصلا الإمام لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، وإذا دخل من دون أن يراعي الوقت لا يحكم على هذه الصلاة بالصحة، فالمقتضى القاعدة بطلان هذه الصلاة ظاهرا. فكيف يحق للإمام أن يلتحق بهذه التي هي صورة صلاة وليست بصلاة واقعية؟ مو صلاة، هذه الصلاة الحقيقية اللي تكون بعد إحراز دخول الوقت. أما إذا لم يدخل الوقت فهذه بحسب الظاهر هي صورة صلاة، فإذن لا يجوز له أن يأتم به. قال ولا يجوز ذلك، يعني لا يجوز دخول المأموم في صلاة الإمام إذا صلى الإمام من دون مراعاة الوقت. مسألة 828، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا كان الشخص المكلف في نافلة جاي يصلي صلاة نافلة وأقيمت الجماعة، وخاف أنه لو أكمل النافلة أن تفوته الصلاة جماعة أو يفوت قسم من عدها، مو لا كلها، فوت ولو مقدار منها ركعة ركعتين أو يفوت حتى تكبيرة الإحرام، ما يلحق على تكبيرة الإحرام، ويجوز أن يدخل حتى بالركوع. سواء كل ما يدخل أول الوقت، يعني قصدي كل ما يدخل في بداية الصلاة أكثر ثواب يكون، فهذا خاف أنه لو أكمل النافلة ما يلحق مثلا على تكبيرة الإحرام، فهل يجوز له أن يقطع النافلة ويلتحق بالجماعة؟ قالوا نعم، أصل الجواز هو ما بيكنا هي نافلة، ونافلة يجوز قطعها على غير سماح السيد، وإن كان أكو كلام أنه حتى النافلة أكو كلام يجوز قطعها لو ما يجوز، لأن صلاة أكو كلام أنه الصلاة مطلقا لا تقطع. هسه على رئيس سماحة السيد خو يجوز قطعها، لا إشكال في جواز قطعها لأنها نافلة، بل مو فقط يجوز بل يستحب له أن يقطع هذه النافلة ويلتحق بالجماعة إذا خاف أن تفوت ولو تكبيرة الإحرام. بل أكثر من هذا، يقول سماحة السيد بمجرد أن يشرع المقيم في الإقامة يستحب للمتنفل أن يقطع نافلته ويلتحق بالجماعة بعدهم، هستوهم بدأوا يقيمون إقامة، فبمجرد أن يشرع المقيم بالإقامة يستحب للمتنفل أن يقطع النافلة ويلتحق بالجماعة، وهذا لا كلام فيه، هذا الحكم في أصل قطع النافلة والالتحاق بالجماعة هذا ما بي كلام، بل يكو اختلاف في التفاصيل أنه يقطعها متى، إذا خاف تفوته كل الصلاة صلاة جماعة، لو مثلا خاف تفوته ولو تكبيرة الإحرام، لو لا أصلا يجوز ده من حين الإقامة. سماح السيد يقول من حين الإقامة، الدليل دل على ذلك فنلتزم به. وجاء، أذكر هذه الرواية، جاء في صحيح سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل، لا هذه غير هذاني، صحيحة عمر بن يزيد، صحيحة عمر بن يزيد قال، أنا قلت لا كلام في أصل الحكم، لا هذا المشهور، مو لا كلام، مو هذه اللي ما بيها كلام، ذيك راح تجينا قضية الصلاة الواجبة، نافلة المشهور بين الفقهاء أنه تقطع ويلتحق بالجماعة. صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرواية التي يرون أنه لا ينبغي أن يتطوع أو يتطوع لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ يقول أكو رواية نقلوها أن التطوع في وقت الفريضة ما ينبغي. شنو الوقت؟ يا وقت اللي ما ينبغي فيه التطوع راح يصلي نافلة. قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، ما يقول له لما هذا يبدأ بالإقامة بعد ما ينبغي أن واحد يتنفل، وإذا بنافلة بعد يشملها أنه يقطع النافلة كونه يلتحق بالجماعة. قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة. والإقامة كل الناس من يقيمون بوقت واحد، هذا يقيم هسه ذاك بعد دقيقة دقيقتين. فقال المقيم الذي تصلي معه، هذه الجماعة اللي راح تصلي وياهم مو بيها إقامة، هذا إذا بدأ المقيم يقيم لهذه الجماعة أنت أقطع النافلة، وإذا ما كنت بنافلة بعد لا تتنفل. هذا قصدنا من الإقامة، مو إقامة وقت الإقامة. الإقامة ما لها وقت محدد، هي الإقامة قبل الصلاة. قال إذا دخل الإمام، بلي عفوا، مسألة 828، إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها، بل يستحب له ذلك بمجرد شروع المقيم في الإقامة كما صرحت هذه الرواية. النقطة الثانية، إذا كان في فريضة، هسه مو نافلة، لا جاي يصلي صلاة واجبة، جاي يصلي صلاة الظهر مثلا، في فريضة غير ثنائية، يعني المغرب أو الظهرين أو العشاء، يعني مو صلاة الصبح مثلا. فإذا كان في فريضة غير ثنائية وأقيمت الجماعة وخاف من إتمام هذه الصلاة أن تفوت الجماعة، فهنا يستحب له أن يعدل بهذه الصلاة الفريضة، هي مثلا صلاة الظهر، يعدل بها إلى النافلة ويكملها ركعتين، لأن النافلة ركعتين، ثم يلتحق بالجماعة. هذا إذا لم يفت محل العدول، لم يتجاوز محل العدول، بأن كان لم يدخل في الركعة الثالثة أو لم يقم إلى الثالثة على الأحوط بعده، هذا بالتعليق ذكره أنه حتى إذا قام إلى الثالثة بعد هنا ما يعدل، إذا لم يدخل بالثالثة أو لم يقم إليها فهنا يستحب له أن يعدل إلى النافلة وبعد ذلك يلتحق بالجماعة، النافلة يكملها إذا عدل إلها ويلتحق بالجماعة. وهذا الحكم أيضا لا كلام فيه، بل الدعي عليه الإجماع، دلت عليه صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا. ذني يعدل بها يعني إلى نافلة يكملها ركعتين مستحبات، نافلة ينويها ويلتحق شنو؟ يلتحق بهذه الصلاة. هذا في غير ثنائية، غير الثنائية. الروايات دلت على أنه الصلاة غير الثنائية، موردها يعني هو الصلاة غير الثنائية. هذه يجوز العدول بها إلى النافلة وإكمال النافلة، يكملها ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. وأما الصلاة الثنائية، نقطة أخرى، الفريضة الثنائية، صلاة الصبح، جاي يصلي صلاة الصبح أقيمت الجماعة، هل يستحب له أن يعدل بها إلى النافلة يكملها ركعتين ويلتحق بالجماعة أو لا يستحب له ذلك؟ سماحة السيد يقول لا يستحب له ذلك، خلافا للمشهور والمعروف بين الفقهاء، حيث لم يفرقوا في جواز العدول إلى النافلة لإدراك الجماعة بين الثنائية وغيرها، قالوا مطلقا يجوز العدول في الفريضة، من الفريضة إلى النافلة ثم إكمالها ركعتين والتحاق بالجماعة، ماكو فرق. سماحة السيد يقول لا يوجد فرق، هذا الحكم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإكمالها ركعتين ثم الدخول بالجماعة، هذا مختص بالفريضة غير الثنائية ولا يشمل الثنائية، ولعله من جهة اختصاص مستند الجواز هو العدول من صلاة إلى أخرى، هذا يحتاج إلى دليل. هذا العدول هي نفس الصلاة تعدل بها إلى أخرى، هذا يحتاج إلى دليل. الدليل قام في غير الثنائية، روايات اللي إجت جوزت العدول موردها غير الثنائية، فيكون العدول من الثنائية إلى النافلة هذا بغير دليل، مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، هذا يحتاج أن يقوم دليل على مشروعيته، فإذا ماكو دليل يبقى الأصل عدم مشروعية مثل هذا العدول، فلهذا هو يقتصر على العدول من الفريضة غير الثنائية إلى النافلة. قال وإذا كان في فريضة غير ثنائية، غير ثنائية مختص هذا بالفريضة غير الثنائية، عدل استحبابا إلى النافلة، يعني إذا خاف أن لو أكمل الفريضة شنو تفوت الصلاة أو يفوت قسم منها أو يفوت التكبير، بل يستحب أنه من الإقامة بمقتضى ما ذكره في المستحب، وأتمها ركعتين، لاحظ يتمها يكملها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول. خب إذا تجاوز محل العدول بعد ما يجوز للعدول، ومتى يتجاوز محل العدول؟ قال بأن لم يدخل في الثالثة بل الأحوط أن لو قام إلى الثالثة لا يعدل، واضح؟ مرة يدخل في الركعة الثالثة ومرة لا، بمجرد القيام إذا دخل في الركعة الثالثة بعد لا يشرع له العدول، ما يجوز له يعدل. خب إذا قام إليها بعد ما بدأ بالسبحانية بس مجرد قام إلى الثالثة، هنا قال هم مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يعدل بها إلى النافلة، بعد يكملها هذه الصلاة، هسه إذا كملها والجماعة باقية يستحب له أن يلتحق يعيدها، بعد يعيدها هنا يعيدها لما تقدم من أنه من أتى بالصلاة فرادة يستحب له إعادتها جماعة، واضح؟ زين. نقطة رابعة في هذه المسألة، إذا فرضنا أنه كان يصلي صلاة فريضة غير ثنائية، هذا تفريع على النقطة الثانية، ثانية بل أي هذه النقطة الثالثة راح تصير مو رابعة، النقطة الثالثة، إذا كان يصلي صلاة فرادة صلاة واجبة غير ثنائية وخاف بلي عفوا، وقلنا أي يستحب له أن يعدل بها إلى النافلة، كملها ركعتين ويلتحق بالجماعة. هو عدل بها إلى النافلة، محلها بعد باقي بالركعة الأولى وقيمت الجماعة، عدل بها إلى النافلة. وبعد العدول، بعد ما عدل، خاف أنه لو أكملها، وسبرك على الأولى، لو أكملها راح تفوت صلاة الجماعة، حصل عنده خوف، خاف أنه لو أكمل النافلة بعد أن عدل إليها حصل عنده خوف تفوت عليه الجماعة. هنا لا إشكال في أنه يجوز له أن يقطع النافلة ويلتحق بالجماعة. ليش؟ لأنه الصلاة المستحبة على رأي سماحة السيد يجوز قطعها، يجوز قطع الصلاة المستحبة، هذه عدل بها صارت مستحبة فيقطعها ويلتحق بالجماعة، بل يستحب له ذلك، لأن أصل قطع النافلة هو جائز، الالتحاق بالجماعة هو مستحب فيستحب له ذلك. قال: وإذا خاف بعد العدول، بعد العدول مو قبل العدول، بعد ما عدل إلى النافلة خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، إذا كملها ركعتين راح يخلصون ذول صلاة الجماعة، جاز له قطعها فيقطع النافلة ويلتحق بالجماعة. النقطة الخامسة، نفس النقطة الرابعة، نفس النقطة الثالثة، ولكنه خاف قبل العدول، هو كان يصلي صلاة الظهر فرادة وقيمت الجماعة، فقلنا يستحب له أن يعدل بها إلى النافلة، يكملها ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. هو قبل أن يعدل إلى النافلة خاف أنه لو عدل إلى النافلة وأكملها ركعتين لا يدرك الجماعة، راح تفوت عليه الجماعة، إذا حصل عنده خوف فوت الجماعة قبل أن يعدل إلى النافلة، بحيث لو عدل إلى النافلة وأكملها ركعتين هو لا يدرك الجماعة، تفوت الجماعة. هنا هل يستحب له أن يعدل من صلاة الظهر مثلا فريضة إلى النافلة ثم يقطع النافلة ويلتحق بالجماعة؟ هذا مستحب أو غير مستحب؟ بل جائز أو غير جائز؟ عرفنا من الاستحباب، أصل مشروعية مثل هذا العدول من الفريضة إلى النافلة مع علمه أنه سيقطع هذه النافلة لو عدل إليها كي يدرك الجماعة، هذا العدول جائز مشروع أو ليس بمشروع؟ قلنا إذا عدل وحصل الخوف بعد العدول هنا يجوز له أن يقطع، هذا جائز بلا إشكال. سؤالنا أنه إذا خاف قبل العدول وهو يعلم أنه لو عدل سيقطع هذه الصلاة النافلة لا يكملها ركعتين ويلتحق بالجماعة، مثل هذا العدول جائز أو غير جائز؟ سماح السيد يقول هذا غير جائز على الأحوط. ليش؟ يقول لأنه لا يوجد دليل على مشروعية مثل هذا العدول، لأن الدليل قام على أن من كان في فريضة وأقيمت جماعة جاز له بل استحب له أن يعدل بها إلى النافلة ويكمل النافلة ركعتين ثم يلتحق بالجماعة. أما إذا كان من البداية يعلم أنه لو عدل إلى النافلة لا يكملها ركعتين فهذا غير مشمول للدليل، بالتالي هذه الصلاة المعدول إليها لا هي فريضة ولا هي نافلة، لأنه نافلة ركعتين وهذه هو راح يقطعها، هذه ليست بنافلة، فما هو مسوغ لمثل هذه العدول. روايات دلت على أن العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين هذا جائز بل مستحب، أما عدول إلى صلاة هي ليست بنافلة ولا هي واجبة، هذا ما عندنا دليل على جواز مثل هذا عدول، وبالتالي ما يكون مشمول لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، لأن هذه منصرفة إلى ما إذا عدل إلى تمام الركعتين، يعدل إلى النافلة ويكمل الركعتين ثم بعد ذلك يلتحق بالجماعة. أما إذا كان باني من البداية على أنه يعدل ويقطع قبل إتمامها ركعتين هذا لا دليل على مشروعية مثل هذا العدول. لذا يقول وإن خاف ذلك، يعني خاف فوت الجماعة، لو عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين قبل العدول، حصل عند الخوف قبل العدول مو بعد العدول كما في النقطة السابقة، إذا بعد العدول ما عندنا مشكلة، عدل وبان على أنه يكملها ركعتين عدل إلها ثم بعد ما عدل اتضح أنه لو أكملها تفوت الفريضة، هنا يجينا مقتضى القاعدة يجوز قطعها لأنه نافلة هذه. أما إذا من البداية هو يعلم أنه يقطعها قبل إكمال ركعتين هذه أصلا ليست بنافلة، فالعدول إليها لا دليل على مشروعيته. قال وإن خاف ذلك، يعني خاف فوت الجماعة، لو عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين، لو خاف ذلك قبل العدول لم يجوز العدول، يعني من الفريضة إلى النافلة، من الفريضة إلى النافلة بنية القطع، يعدل من الفريضة إلى النافلة وهو ناوي أن يقطع هذه النافلة اللي هي حقيقة حتى مو نافلة أحصي، قال هذا لم يجوز العدول على الأحوط لزمان. النقطة الخامسة نفس فرض النقطة الرابعة، لأن نفترض أنه كان في صلاة الظهر مثلا وقيمت الجماعة وحصل عنده خوف قبل أن يعدل بأنه لو عدل إلى النافلة وأكملها ركعتين لا يدرك الجماعة، تفوت عليه الجماعة، تفوت عليه الجماعة، قلنا لا يجوز له أن يعدل إلى النافلة، هذا العدول لا دليل على مشروعيته. وش يسوي؟ سماح السيد يقول يقدر هو من البداية يقطع الفريضة بلا حاجة إلى العدول. قال له سيدنا هذه فريضة مو نافلة، تسابقا بنيت على أنه لا يجوز قطع الفريضة على الأحوط لزوما، ايش يا مسألة بس قدمت بعد احتاج سماح السيد، مسألة خلافية هي هذا المشهور على أنه ما يجوز قطع الصلاة. خب هذه فريضة شلون سيدنا هذه يقطعها ويعدل بدون أن يعدل، هو مباشرة هاي صلاة الظهر يقطعها ويلتحق بالجماعة صلي جماعة، هذا شلون يقطعها؟ هذا الجواب واضح، لو فيما مضى سماح السيد لم يفتي بعدم جواز العدول وإنما احتاط احتياطا لزوميا، وفي وقتها قلنا أنه عمدة ما استدل به على عدم جواز قطع الفريضة هو الإجماع، ادعوا أن الإجماع قام على عدم جواز قطع الفريضة، وهذا الإجماع هم مدركي يعني يحتمل استنادة إلى الأدلة اللي ذكرها ومو تعبدي حتى تكون له قيمة، بالتالي الاحتياط هو من جهتي الحذر من مخالفة دعوى الإجماع، لكن حتى لو فرضنا هذا الإجماع منعقد وصحيح وتعبدي فهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم جواز قطع الفريضة لا لأجل الدخول في جماعة. أما إذا كان لأجل الدخول في الجماعة ماكو إجماع على أن مثل هذا القطع غير جائز، قطع الفريضة لأجل إدراك الجماعة ماكو إجماع على أنه غير جائز. إجماع لو كان منعقد هو منعقد على عدم جواز قطع الفريضة مطلقا، يعني مطلقا شنو قصدي؟ أنه لغير الجماعة، هذا قصدي، لغير الدخول في الجماعة. أما إذا كان لأجل الدخول في الجماعة أصلا، إما أن نقول أصلا لا يوجد إجماع في هذا المورد، أو نشك، وإذا شكينا الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان القطع لغير درك الجماعة. أما إذا كان لدرك الجماعة فالإجماع لا يشمله. قال: ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك، يعني لأجل إدراك الجماعة، بلا حاجة إلى العدول، ما يحتاج أن يعدل إلى النافلة ويقطعها، ومن البداية يقدر يقطع، هذا لا إشكال فيه. خل قلت واحد يقول له سيدنا أخو علي من البداية بعد يقول ها قطع الفريضة لإدراك الجماعة هذا جائز وتحصل ثواب الجماعة، بس العدول بالفريضة إلى النافلة هذا مستحب، ودخولك بعد ذلك في الجماعة هذا مستحب ثاني، حصل استحبابين، واضح؟ فلهذا يستحب قطع الفريضة مو رأسا تقطعها وتدخل بالجماعة، هذا جائز وتحصل ثواب الجماعة، بس إذا أردت الاستحباب الثاني هو أن تعدل بالفريضة إلى نافلة ثم تكملها ركعتين ثم تلتحق بالجماعة، هذا مستحب في ذاته. مسألة 829 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.